من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدات، صفحات من حياتي وتراني منعدات،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا. رحلتنا تجاوزت 60 عاما، المشيب تعرض لصاحبها لكنه أفلت وبكل جدارة من مشيب الهرم الفكري والتبعية. خيوط قلما يمسك بها إلا الأفذاذ من الرجال في مجال العلم والمعرفة والعمل والإدارة والجد، بل حتى والتضحية للأمة. رحلتنا يا مشاهدي الكرام ستمر بعدد كبير من المحطات سواء في الداخل أو الخارج. رحلتنا بها عدد كبير من اللجان والجهات والمؤسسات والأعمال الخيرية الكثيرة. أعلم أن صاحب هذه الرحلة لا يرغب أبدا في أن أطيل في هذه المقدمة، فهو يريد ما ينفع المشاهد لا أن نكثر نحن من الكلام المسجوع. لذا فإني أستأذنكم في أن ندلف مباشرة إلى هذه الرحلة، وبالتحديد من عام 1359 للهجرة. يسرني وبترحاب بالغ أن يكون ضيف هذا اللقاء معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، أمين عام رابطة العام الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم
دكتور. نحن في هذه البرنامج حقيقة نقلب صفحات من حياة ضيوفنا، وأعلم أن جميع ضيوفنا لا يهمهم ذات الحدث وإنما ما وراءه ليستفيد المشاهد. لذا نحن نستأذنك في أن نختار محطات عديدة في حياتكم، نطلع المشاهد من خلالها على عدد من الفوائد، الأحداث التي مرت بأمتنا عبر أكثر من 60 عاما. في عام 1359 للهجرة ولدتم في مركز حرمة في محافظة المجمع. في تلك الفترة لا شك أن هناك اختلاف سواء في الناحية الاجتماعية، في الناحية العلمية، في الناحية أيضا الاقتصادية في المجمع وما حولها والمملكة بعامة. لعلنا نتحدث عن هذه البداية وأيضا كيف كان التعليم في تلك الفترة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأود أن أشكر لك أخي الكريم على جهدك ولقناة المجد على جهدها واهتمامها بما ينفع الأمة في الحاضر وفي المستقبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا فيما يرضيه. تلك الفترة كانت فترة متميزة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر من الفترات النادرة في التاريخ الإسلامي، لا يعرفها إلا من عاشها. فقد كانت المملكة العربية السعودية في قمة وحدتها وتميزها وتقيدها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن وإذا تحدثت عن نفسي أو عن الجيل الذي يعني في ذلك الوقت نشأنا على الوضع الذي كانت المملكة فيه مستقرة، كانت الكلمة العليا فيه هي كلمة الدين. كان المجتمع متراحم متواصل، قد يكون هناك نقص في الأمور الاقتصادية، لكن إذا تحدثت عن القرية التي نشأت فيها، وأرجو أن لا يغضب أحد من أبناء هذه القرية كلمة القرية، فالقرية هي في 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 المعنى اللغوي أهم من المدينة، ولذلك صحيح. مكة المكرمة تسمى أم القرى،
صحيح.
وأكثر ما تستعمل كلمة القرية حتى في القرآن الكريم، أهل القرى أو القرية الفلانية أو غير ذلك. فتلك القرية وهي نموذج من القرى ومن المدن ومن الأماكن في مختلف مناطق المملكة تتسم بالصفا، تتسم بالروح التكاملية التعاونية، الأسر نظيفة، المجتمع نظيف، يندر أن تقع عين الإنسان أو أن يسمع أي منكر، لأن المجتمع نفسه ليس هناك مثلا هيئات أمر بمعروف ونهي عن المنكر بهذه الكيفية، وليس هناك تنظيم إداري للسلطة الإدارية، هو
لأن المجتمع يقوم بدوره
المجتمع يعني هناك يسمى الأمير الذي هو مندوب للدولة في هذه القرية أو في هذه المدينة، هناك عدد بسيط من معلمي القرآن أو من وجهاء البلد، لكن كل المجموعة متضامنة.
يا سلام.
فالدين هو المسيطر. طبعا ذلك المجتمع الذي تختفي فيه المنكرات ويظهر فيه التواصل والتعاون هو المجتمع الذي ننشده نحن المسلمين، ويذكرنا بمجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. تذهب من أقصى المدينة إلى أقصى المدينة لا ترى منكر ولا تسمع منكر، ولا يتخلف أحد عن صلاة الجماعة، ولا يجرؤ صغير في الأسرة أن يتطاول على كبير، حتى جارك وحتى الرجل الكبير في البلد له سلطة، ليست سلطة إدارية لكن سلطة معنوية. حينما كنا في الكتاب قبل أن تبدأ المدارس النظامية، يعني كان المعلم أو المدرس له سلطان علينا أكثر من سلطان آبائنا وأصحاب الشأن في البلد، لأن المسألة مرتبطة بأنه مربي وأنه مشرف، هناك تعاطف وتراحم. نحن في حاجة بالفعل في هذا الوقت إلى أن يعني نفكر في أوضاعنا الاجتماعية، هل نحن على المستوى الأسري على هذا المستوى؟ الإنسان لا يرى أحيانا أقرب الأقربين له من أبنائه أو من إخوانه أو من أصدقائه إلا بعد شهور. وقد يمن عليك الإنسان إذا اتصل بالتلفون ليسلم أو أرسل معايدة في أثناء العيد، هذا لا يتفق إطلاقا مع الإسلام ولا يتفق مع أعرافنا في المملكة العربية السعودية. الملك عبد العزيز رحمه الله بسلطان الدين هو ومن تعاون معه يعني أوجد هذه القاعدة العظيمة في المملكة العربية السعودية، ولا تزال والحمد لله في أثر ذلك العمل الضخم الكبير الذي لا نجده في كثير من مناطق العالم.
نعم. معالي الدكتور، يعني حرمة هل هي فعلا تاريخها قديم كما يذكر عنها، وبالتالي قد تكون هي من يعني أهم القرى في المجمعة وما حولها؟
نعم، في منطقة سدير تعتبر طبعا التويم من أقدم المدن أو القرى فيها، وبعدها أيضا تأتي من حيث القدم اللي حرمة، فبن عيسى رحمه الله في تاريخه ذكر أن التويم أسست في عام 700 للهجرة.
نعم.
وحرمة أسست في عام 770، وبعدها بسنوات طبعا يختلف المؤرخون فيها، منهم من يقول 100 سنة أو 140 سنة، أيضا بناء المجمعة وكذلك بقية المدن الموجودة، على أن المعروف أن نجد عموما تعرف بالمواقع أحيانا قبل ما تأتي القرية أو المدينة. كان مكان المجمعة ومكان حرم يسمى منيخ، وهو ملتقى أودية، وطبعا ربما من أقدم المدن في المنطقة الوسطى أو في نجد، طبعا فيما يتعلق بالرياض، فيما يتعلق بالعيينة، كذلك في منطقة الوشم اللي هو شيزر.
نعم.
شيزر كثير من الأسر في مدن نجد خرجت من
هاجروا من شيزر.
نعم، من شيزر إلى كثير من المدن والقرى الأخرى.
مع الدكتور، الآن يعني يتفق الجميع على أن الطفل يتربى من عدد كبير من الجهات، لا تقتصر التربية على الوالد. الآن يتربى الطفل في المدرسة، ويتربى عن وسائل الإعلام، يتربى من الشارع، يتربى من الصديق، بينما يمكن يختلف الأمر في عهدكم مثلا في الستينيات، مثلا ربما يكون التأثير منحصر على جهة أو جهتين. في جيلكم هل كان للآباء أثر كبير في تربية الأبناء، وتتذكر أن لوالدك أثر في حياتكم؟
والله أخي الكريم، هو الوضع الاجتماعي والوضع الأسري له الدور أو الأثر الأكبر. يعني نعم، قد لا يكون الأب لكثرة أعماله مرتبط ارتباط وثيق مع أبنائه أو الأم قد تكون مشغولة في أعمالها، لكن نقاء المجتمع وارتباط المجتمع والارتباط الأسري يجعل للأب مكانة متميزة، وللأم مكانة متميزة، جميل. وللعم وللعمة وللخال وللخالة وللقريب. فالأثر الاجتماعي وبالذات الأثر الأسري هو الذي يؤثر تأثير كبير. وطبعا أثر الأسرة في ذلك الوقت أنا أعتقد أنه أهم وأكبر من أثر المدرسة ومن أثر القضايا الأخرى. يأتي بعد ذلك كما قلت القضايا الاجتماعية، الترابط بين أفراد المجتمع واحترام بعضهم البعض وتقدير الكبير وتقدير العلماء وتقدير كبير الأسرة أيا كان.
نعم. أيضا الكتاتيب مع الدكتور باعتبارها يعني خطوة مهمة في حياة ذلك الجيل، قلما يمر أحد للمدارس النظامية إلا ويمر بها ويدرس القرآن. حدثنا عن هذه الفترة إذا أذنتم.
الكتاتيب هي المدارس في ذلك الوقت، وطبعا لها تاريخها في أو تقاليدها في التاريخ الإسلامي كله، ولا تزال موجودة في بعض البلاد الإسلامية، تسمى أحيانا في بعض مناطق في أفريقيا الخلاوي، في السودان وفي مناطق أخرى، بحيث يرتبط الإنسان مبكر. في موريتانيا يسمونها محضرة، وقد تتطور أحيانا محضرة وتستمر، لكن لدينا وخاصة في منطقة في نجد عموما، وحتى في مناطق المملكة العربية السعودية السابقة، في مختلف المناطق تجد تعليم الكتاتيب هو الأساس قبل فتح المدارس الحكومية.
صحيح.
بمعنى أن هناك في القرية يسمونهم طوع.
نعم.
يلتقي الشباب والطلاب عنده ويعلمهم القرآن، يعلمهم مبادئ العلوم الدينية، يعلمهم الكتابة. وأنا أدركت، درست سنتين في الكتاتيب قبل افتتاح المدرسة الحكومية.
درست الكتاتيب، هذه تعتمد على مطوع المسجد كما يقال، ويأخذ من الأهالي مبلغ مقابل عمله.
الواقع ليس هناك مبالغ محددة، لكن هناك التواصل المستمر، وقد يكون إمام المسجد وقد يكون غير إمام المسجد. لكن الأهالي كل على قدر استطاعته، إذا كان مثلا مزارع يقدم من غلة زرعة،
نعم،
من الزرع، من الثمر، التمر، من كذا، يقدمه لهذا الإمام دون أن يكون هناك شروط مسبقة أو اتفاق مسبق.
نعم.
إذا كان الإنسان عنده إمكانات أخرى يقدم من إمكاناته الأخرى. فهناك تكامل. المدرس الذي يسمى مطوع في ذلك الوقت هو محتسب.
نعم.
ولا ينظر لهذه لما يأتي إطلاقا، لا ينظر لهذا الأمر. وقد يكون الله سبحانه وتعالى فتح عليه في أموره الخاصة كميراث أو غلات أو أشياء، لكن المجتمع يعطي، يقدم كل من إمكاناته التي يستطيعها.
تذكر من هو مع الدكتور الذي درسكم في الكتاتيب؟
الذي درسني هو جد أولادي حاليا. طبعا ابني فهد وإخوانه، جدهم هو الذي كان في الكتاب في ذلك الوقت رحمه الله، وهو عبد الله بن عثمان بن عبد الكريم، وأسرة عبد الكريم مشهورة في بلدنا، وكان رجلا رحمه الله، يعني الإنسان يعتبره من الناس الذين انقطعوا للعبادة وانقطعوا يعني عن الدنيا نهائيا، إما في المسجد وإما في المدرسة، بين كتاب الله وبين عبادة الله الأخرى.
رحمه الله. استاذنك التوقف ونعود بعده. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نعود لمواصلة رحلتنا مع ضيفنا معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. رحلتنا بقي فيها العديد والعديد من المحطات، فتابعونا بإذن الله.
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا وتقليب صفحات من حياة ضيفنا معالي الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي. دكتور عبد الله، أنهينا فترة الكتاتيب وتحدثنا عنها، نود أيضا أن ندخل إلى الحياة التعليمية الرسمية. بدأت المدارس يبدو قبل فترة، فتحت في عدد من الأماكن في المملكة. فترة فتح المدارس وتلقي الناس لها أيضا ودخولكم فيها نتحدث عنها.
المدرسة الابتدائية افتتحت عندنا في حرمة في عام 68 1368.
قد قاربت الآن حوالي 10 سنوات.
والتحقت بها في ذلك الوقت، وأذكر أنها لما افتتحت المدرسة كان لكثير من الناس موقف غير مرضي بالنسبة لها، ولا يرضون إدخال أبنائهم في المدرسة الرسمية أو المدرسة الحكومية. وأتذكر الطلاب في الكتاب وهم يودعون الكتاب قبل انتهائه بأيام، كانوا فريقين، فريق مقرر أن يذهب إلى المدرسة وفريق رافض أن يذهب إلى المدرسة، بتأثير أيضا من آبائهم، وكان بينهم شيء من النزاع. وممن له فضل في افتتاح مدرسة حرمة ومتابعتها لدى الجهات المختصة الشيخ عثمان الصالح، نسأل الله أن يشفيه وأن يجزيه خيرا عن جهوده. وقد كان يأتي للمدرسة ويشجعنا، وأذكر كنا في السنة الثانية زارنا وقدم لنا بعض الهدايا، أقلام رصاص ودفاتر للاستفادة منها ونحن تلاميذ. وطبعا المدارس الابتدائية في ذلك الوقت كانت الدولة تستعين بأي إنسان عنده قدرة على التعليم،
حتى لو لم يكن معه شهادة،
حتى ليست لديهم أي شهادات، المهم من يقرأ ويكتب.
نعم،
يقرأ ويكتب في حتى من الطرف. أنا أذكر أحد الذين انتقلوا نسأل الله أن يغفر لهم، كان حافظ للقرآن وكان إمام مسجد ومجيد في القراءة، وطلب أن يدرس في المدرسة. ولما جاء للمدرسة وكان نظامها طبعا الطلاب يجلسون على الأرض لكن المدرس موضوع للكرسي، رفض أن يأتي ويجلس على الكرسي. قال لهم إذا كان تريدون يدرس على الطريقة القديمة العادية وإلا ما يمكن أتي للمدرسة، رغم أن راتب المدرسة مغري. وأخيرا لم يأتي إليها
بسبب الكرسي،
بسبب الكرسي. لكن كما قلت المدرسين أكثرهم يكون عنده مبادئ تعليم، يقرأ ويكتب. والقضايا الدينية طبعا نحن هناك يتناقلونها الناس بالفطرة، ولدى الناس ثقافة دينية متميزة من خلال الوضع الاجتماعي العام، الوضع الديني. فالأساتذة والذين يشتغلون في التعليم ليس لديهم مستويات تعليمية متميزة. فيما بعد بدأ الاستفادة من البعثات التعليمية وبخاصة من مصر.
نعم،
كان يأتينا من مصر في ذلك الوقت في المدارس الابتدائية أساتذة مستواهم متقدم. حتى كان من شروط البعثات التي تأتي من مصر للتدريس في المراحل الابتدائية ولو لم يكونوا مدرسي علوم دينية، حتى لو كان رياضيات أو جغراء، كان من الشروط أن يكون حافظ للقرآن.
السلام.
ويختبر في مصر قبل أن يأتي.
يا سلام.
وأذكر بعض أساتذتنا في المدرسة الابتدائية يتابعون حفظ القرآن في أثناء السنة ويقولون نحن حتى السنة القادمة إذا أردنا أن نعود يختبروننا هل لا يزال الحفظ موجود أو لا.
يا سلام. كانت مديرية فتحت في تلك الفترة يا شيخ؟
لا، كانت مديرية المعارف على مستوى نجد كلها. كان المسؤول عنها الشيخ حمد الجاسر رحمه الله. وأذكر أنا في وقت من الأوقات كان التعاميم يرسلها بخط يده.
نعم،
على المدارس يكتبها بخط يده قبل أن تكون هناك كتابة آلات كاتبة ونسخ وتصوير، يكتبها بخط يده ويرسلها للمدارس رحمه الله.
فقط نجد؟
نعم، كان طبعا بدأت بمديرية، كانت الأصل في منطقة مكة المكرمة، وكان الشيخ ابن مانة رحمه الله هو المسؤول. ثم بدأت مديرية التعليم في نجد في الرياض، وكان تولاها الشيخ حمد الجاسر قبل تكوين الوزارة.
كان دراسة الابتدائي 6 سنوات كالمعتاد.
نعم، كانت
في هذه 6 سنوات لا شك مع الدكتور أنه مر بك عدد من الأساتذة الذين لا زالت أسماءهم عالقة في الذهن، يعني لعلك تحدثنا عن بعضهم وكيف كان أثره سواء عليكم أو على التلاميذ في تلك الفترة.
والله كما قلت، هو مستوى الأساتذة قد لا يكون مستوى متميز من الناحية العلمية.
نعم،
لكنهم فيما يتعلق بالأخلاق، فيما يتعلق المحافظة على القيام فيما يتعلق بأداء الواجبات.
جميل.
لا شك أن كان هناك أساتذة متميزين، وأذكر في المدرسة الابتدائية كان لدينا أحد الأساتذة المصريين، لا أدري هل هو على قيد الحياة أو توفي، اسمه محمود سالم وردة، كان هذا متميز، يدرسنا يسمى الحساب في ذلك الوقت الرياضيات، وكان متميز في تدريسه، ممن كان مدير المدرسة في ذلك الوقت الشيخ المقحم رحمه الله، هو ساكن في المجمع ويأتي لحرمة لإدارة المدرسة، وكان حريص كل الحرص على الطلاب، وكان مربي تربية متميزة. هناك أساتذة عديدين توفوا، ولا شك أن المدرسة كانت من المدارس تعتبر في المنطقة لا بأس بها.
بعد ذلك فتحت المعاهد العلمية يبدو
في، نعم،
كان أقرب معهد لكم في المجمع.
معهد المجمع بدأ في عام 74 هجرية، وأيضا كان المعهد من المعاهد المتميزة، والمعاهد العلمية لها فضل كبير.
صحيح.
كبير وضخم على المملكة العربية السعودية، وخاصة على المنطقة الوسطى، فبدأت بداية علمية قوية، واستقدم لها علماء كبار من مختلف أنحاء العالم، طبعا في مقدمتهم من مصر من الأزهر، وكذلك من مناطق أخرى سواء في بلاد الشام أو العراق أو حتى مناطق أخرى في العالم الإسلامي، يأتي أحيانا من الجزائر، من باكستان، من مناطق عديدة. فهذه المعاهد كونت جهد ونشاط علمي متميز في المناطق التي وجدت فيها، من ضمنها معهد المجمع، والتحقت بالمعهد وتابعت فيه حتى انتهيت منه في عام 79.
المسؤول عنها كانت مرجعيتها للمفتي؟
كانت الرئاسة للمفتي سماحة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم رحمه الله، وكان المسؤول الذي ينوب عنه في شؤون المعاهد والكليات هو الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله. وطبعا الكليات والمعاهد لها تاريخ طويل، وبخاصة عملي فيها أنا، لأني فترة حياتي كلها الدراسية والعملية يعني يمكن تزيد على 35 سنة كلها في المعاهد وفي الكليات وفي الجامعة.
ما شاء الله. أيضا مع الدكتور يعني يحكي بعض المقربين إليك بعض الحكاية، القصص التي لا أدري قد تكون في ذهنك الآن أو لا، لكن في المتوسطة بالذات كان هناك موقف في حياتك استطعت من خلاله أن تبني خطا وأنت صغير، بل حتى كان يشار إليك وأنت في المتوسطة بالنباهة والذكاء والعلم والمعرفة. هل تتذكر أن هناك شيئا أثر في حياتك في الفترة المتوسطة وبالتالي قررت أن تسلك دربا معينا لا تغيره؟
والله يا أخي الكريم لا أذكر حادثة معينة واحدة، لأن الحوادث والملابسات كثيرة، وطبعا أنا كغيري من الناس كان معي زملاء عديدين في نفس المعاهد العلمية، ومنهم من هو أذكى مني وأفضل مني ولهم تميزهم الكبير، لكن عادة الإنسان يتأثر بأستاذ من الأساتذة الذين يكون قريب منهم أو قريبين منهم. وأذكر عدد من المدرسين المتميزين في المعهد العلمي، لا شك أن الإنسان يتأثر بهم من حيث الجد، من حيث الثقافة، من حيث كذلك الاتصالات الخارجية لها أثرها الكبير. أنا أذكر يعني أتيحت لي فرصة لزيارة الرياض في وقت مبكر،
وأنت في المتوسطة.
نعم. ومسألة زيارة الرياض وهي العاصمة ومركز الثقافة ومركز لها ثقل متميز، تجعل الإنسان يكون له رؤية متميزة، ويلتقي أحيانا ببعض القدرات التي تفتح له بعض الآفاق. طبعا كان في ذلك الوقت وسائل الاتصال محدودة، إما عن طريق الجرائد التي تنتقل إلينا في وقت متأخر أو عن طريق الإذاعة، وبالتالي يستطيع الإنسان لعلي في وقت يعني مبكر على الأقل في أواخر المتوسط وفي المرحلة الثانوية بدأ الإنسان يتابع بعض الإذاعات ويتابع بعض الجرائد، ويحاول أيضا أن يطلع على بعض الكتب. المعهد ونشاطه الثقافي في نادي كان في المعهد.
ما شاء الله.
المعهد كان المعهد كان له
نادي ثقافي.
نادي ثقافي متميز. وأذكر من المشايخ المتميزين في المراحل المتوسطة والثانوية كان يعني من ضمنهم الشيخ عبد المحسن التويجري وغيره من المشايخ الشيخ عبد العزيز بن ربيع رحمه الله. مشايخ سعوديين وغير سعوديين كان لهم تميز في من المشايخ أيضا الذين درسوا. ولا أدري هل ربما أنه قبل تخرجه من الكليات درسونا في المعهد الشيخ عبد العزيز بن عبد المنعم اللي هو أمين عام الآن هيئة كبار العلماء، وكذلك الشيخ عبد الله بن منيع درس أيضا في المعهد لا أدري سنة أو سنتين، وعدد من المشايخ الذين عليهم علامات الجد والاهتمام بالقضايا الثقافية والقضايا الدينية.
في كنت تتنقل ما بين حرمة والمجمع؟
نعم.
ما استقريت في المجمع؟
لا، وكانت الوسيلة إحدى وسيلتين، إما الأقدام وإما الدراجات.
يا سلام.
نعم.
وفي الرياض سهلت مسألة الوصول إليها عن طريق السيارات، بدأت تكثر وتنتشر؟
نعم نعم.
يعني أنت انتقلت إلى الرياض؟
نعم، انتقلت إلى الرياض بالنسبة للدراسة في كلية الشريعة في عام 80 للهجرة.
لكن عفوا زيارتك لما ذكرت
لا الزيارة كانت المواصلات متصلة بين المجمعة والرياض باستمرار، وطبعا الناس صار بينهم بين تواصل أسري، أحيانا بعض الأسر انتقلت للرياض.
نعم.
للعمل للتجارة لكذا، فأصبح علاقة الناس بالرياض علاقة شبه مستمرة.
أيضا مع الدكتور، لا شك أن يعني المملكة مرت بعدد من الأطياف والتيارات في الفترة التي كنتم تدرسون فيها، كان لك موقف قوي ويذكر ويشكر من عدد من عايشوا مع الدكتور عبد الله، خصوصا تجاه القومية، هذا سأؤخره إن شاء الله لفترة لاحقة لما كنت في كلية اللغة العربية عميدا لها، لكن أستأذنك بعد الفاصل أن نتحدث عن أثر هذه التيارات عليكم وأنتم صغار بإذن الله. بعد الفاصل مشاهدي الكرام سوف نعود لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا مع الشيخ عبد الله التركي، لنرى كيف كان أثر عدد كبير من التيارات على أبناء القرية في تلك الفترة، فتابعونا.
صفحات من حياتي.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مره اخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا معالي الشيخ عبد الله التركي. دكتور عبد الله، عندما كنتم في المرحله المتوسطه والثانويه لا شك ان هناك عدد من التيارات الاطياف، ربما يكون وصولها الى القريه صعب جدا كما ذكرتم قبل قليل ان الصحف كانت لا تصل الا نادرا والاذاعات ربما تكون قليله، لكن هل فعلا كان لها اثر على ابناء القريه؟ هل كانوا يعرفون ان هناك عدد من التيارات، ان هناك توجهات في العالم باسره وبالذات في المنطقه العربيه؟
والله ما أتصور أنا أن هناك تميز واضح للتوجهات الفكرية، لأن كما قلت اتصال هذه القرى أو هذه المدن بالخارج كان ضعيف، لكن يمكن في فترة متأخرة على الأقل في المرحلة الثانوية يعني بدأ بالذات المد الناصري.
نعم.
مد الناصري وقتها في ذلك الوقت كان لجمال عبد الناصر يعني شهرة عن طريق الإذاعات، عن طريق تناقل الأخبار، فهناك من الشباب من يتأثر بما يسمع طبعا عن طريق الإذاعة وعن طريق الصحف، لكن الشيء اللي الإنسان يعني على يقين به أن القضايا الراسخة في أبناء الشعب السعودي فيما يتعلق بأولا ولائهم لدينهم الناحية الدينية، كذلك الولاء المستقر للدولة باعتبار أن الدولة هي راعية هذا الدين وحامية الدين في البلد وحامية البلد وهي التي وحدت الناس وجمعتهم، أيضا ترابطهم الأسري والاجتماعي، هذه قضايا يعني ثابتة، وقد يوجد شذوذ بعض الأفراد قد يتأثرون ببعض القضايا ولكنهم سرعان فيما بعد إذا راجعهم الإنسان وبحث معهم وناقشهم. أذكر أن كانت تجري مناقشات بيننا وبين بعض الشباب الزملاء في المرحلة الثانوية، وخاصة عن ما يتعلق بكما قلت الناحية القومية أو الأشياء التي أثيرت من في ذلك الوقت وهي غريبة على أذهاننا. صحيح.
لكن مجرد أفكار مع الدكتور.
مجرد أفكار.
يعني ما لهم تنظيم، ما لهم مرجعية.
ما أعتقد إن شيء من هذا. يعني الناس نشأوا على قيم دينية وعربية أصيلة. ما عند الناس شك في 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 أنهم عرب وأنهم أصل العرب في هذه الجزيرة العربية، ولا عندهم شك في أنهم على دين حق وعلى الإسلام وأن الإسلام خرج من هذه الجزيرة العربية. لكن تعرف الدعوات الإعلامية تؤثر، وخاصة لدى بعض الأشخاص الذين يعني ليس لديهم ثقة أو لم تتأصل لديهم هذه القيم بشكل جيد. أيضا بعض الأشخاص الذين قد يسافرون إلى خارج المملكة وبالذات إلى مصر ويختلطون بتيارات متعددة، قد يأتي بعض الأشخاص أحيانا متأثر سواء في مجال الفكري أو حتى في مجال الأدبي أو في مجال الاجتماعي، لكنها أشياء محدودة في ذلك الوقت.
الحركة العلمية في حرمة والمجمعة في فترة دراستكم في المتوسطة والثانوية، هل تتذكر لها أثر خارج الدراسة النظامية؟ هل كان لك حضور لدروس؟ هل تتذكر أيضا مجالات الدعوة التي كانت ممكن أن يشارك فيها أمثالكم مع الدكتور؟
نحن كنا نتمرن على الدعوة ونحن في المرحلة المتوسطة والثانوية، وكنا نكلف أحيانا بإلقاء دروس في المساجد بعد الصلاة في أي وقت من الأوقات، وكان هذا من ضمن الخطة التي تنفذ في المعهد العلمي.
والكهرباء وصلت كانت؟
لا، قبل الكهرباء. الكهرباء ما جاءت إلا فيما بعد. لكن كان الأساتذة وخاصة الأساتذة اللي جاءوا من الأزهر يقومون بجولات على المساجد في الجمع وفي بعض المناسبات ويلقون دروس، وفي نفس الوقت الذين عندهم استعداد يختارونهم ويلقون دروس في بعض المساجد. لكن قمة النشاط العلمي في المجمعة وما حولها كان يتركز في المعهد العلمي في ذلك الوقت.
ما شاء الله.
طبعا أنا لم أحضر دراسة علمية على الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله، وإن كنت أعرفه وأدركته، لكنه كانت له طبعا نشاطه العلمي، وأكثر طلاب العلم المتميزين من منطقة من المجمعة وما حولها كانوا درسوا على الشيخ العنقري رحمه الله بالذات، كان له أثر كبير في المنطقة هناك. لكنه في 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 عهده الأخير طبعا أولا الكبر، ثم وجود المعهد العلمي وتحول طلب العلم على يد المشايخ في هذا المعهد كان له أثر في ذلك.
لكن ما أثر عليكم عدم وجود مثلا الكهرباء في المعهد أو غيره؟ كانت الحياة عادية؟
لا بالعكس، كنا ندرس على الوسائل البدائية ويجد الإنسان لذة فيها ويؤدي واجبه، ولم يعني هذه الوسائل لم تؤثر.
الجمعة ما كان فيه مشكلة بالنسبة للخطيب؟ كان وصول صوته
ما كان فيه مشكلة، وكان في آخر الوقت بدأت تأتي الميكروفونات، وكان أيضا لبعض الناس موقف من الميكروفون
منع دخول المساجد.
يعني ما أنا أذكر مرة من المرات كنت في جامع المجمع، الجامع الرئيسي وهو الجامع طبعا الكبير الوحيد، حينما بدأ الميكروفون كان أحد الأشخاص رحمه الله، طبعا هو جاء من خارج المجمعة له أقارب في المجمعة، وبعد الصلاة ألقى موعظة شديدة على الناس يحذرهم من الميكروفون. هذا الميكروفون وهذا الشيء الذي حدث.
سبحان الله. معالي الشيخ، أيضا بعد أن انهيتم مرحلة الثانوية انتقلتم إلى الرياض حيث فتحت الكليات هناك، يعني ربما تكون هذه مرحلة أيضا مهمة ومرحلة تحول كبيرة في حياتكم، نتحدث عنها.
طبعا أعتقد النقلة الكبيرة فيما يتعلق على الأقل اهتماماتي وعلاقاتي العلمية هي بدأت بانتقالي للرياض، لأن الرياض وهو عاصمة المملكة ومقر العلماء وطبعا مركز رئيسي، وخاصة الكليات في ذلك الوقت كان فيها علماء كبار من مختلف مناطق العالم الإسلامي. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له فضل كبير على المملكة عموما وخصوصا وعلى يعني الكليات والمعاهد العلمية، لأنه رعى هذه الكليات رعاية متميزة. طبعا انتقال الإنسان من بلده الأساسي في مكان محدود إلى منطقة فيها عدد كبير من العلماء وفيها مكتبات وفيها أيضا الدراسة. الدراسة كانت تستدعي منا الرجوع للكثير من المصادر للمكتبات. بدأ عند الإنسان اهتمام بالتراث الإسلامي والعربي، حضور الإنسان لعلماء يلقون الدروس في المساجد. أذكر من المشايخ الذين درسونا في الكلية وكنا نحضر عليهم حلقات في المساجد، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
في رحمه. في أي مسجد فيه؟
في 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 كان في الجامع وفي غير الجامع، في المسجد الذي يصلي فيه وأحيانا في بيته. الشيخ الشنقيطي رحمه الله كانت له أيضا دروسه ونشاطه
قبل أن ينتقل للمدينة.
نعم، كانوا يدرسون في الكليات ويدرسون في المساجد. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كنا نحضر دروسه في مسجده في ذخنة. الشيخ عبد اللطيف رحمه الله كنا نحضر عنده دروس في منزله عن الفرائض بالذات، لأنه كان له اهتمام بالفرائض وعلم المواريث. أيضا اختلاط الناس بعلماء من خارج المملكة يكون فيه يعني يضطر الإنسان يعني يرتبط بالعالم الإسلامي، يرتبط بالأمة الإسلامية. لا شك أن الانتقال كان له تأثير كبير، والدراسة في ذلك الوقت لم يكن هناك مشاغل، لا ينصرف الناس للإعلام ولا وسائل الإعلام ولا يعني منقطعون للدراسة، وخاصة أن المصدر أيضا المعيشة مؤمن. هناك مكافآت وإن كانت محدودة، المكافأة التي كنا نستلمها من لما كنا في الكلية أذكرها في حدود 320 ريال، ومع ذلك من هذه المكافأة ينفق الإنسان على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى بيته، ولا يحتاج لأي مصدر آخر. وبالتالي الجو العلمي في الرياض لا شك أنه جو متميز ويختلف تماما عن أي منطقة أخرى.
لكن انتقلت في الرياض لوحدك؟
لا، انتقلت مع أسرتي، لأني تزوجت قبل أن
ما شاء الله تزوجت قبل أن تأتي الجامعة.
تزوجت في وقت مبكر قبل أن أنهي المعهد بسنتين.
لكن أنت ذكرت أن جد أبنائك هو الذي كان يدرسكم في الكتاتيب. نعم، معنى ذلك أنه كان يعني
نعم رحمه الله،
يعني كان حط العين عليك
رحمه
كما يقال.
رحمه الله. نعم.
والدك في تلك الفترة كان موجود؟
موجود والدي رحمه الله إلى عهد قريب. والدي لم توفى إلا منذ 11 عام
رحمه الله. نعم. طيب، الانتقال للرياض أيضا كما أشرتم أثر تأثير كبير في حياتكم معالي الشيخ. ربما يكون التأثير كما تفضلتم لقاؤكم أيضا بعدد كبير من العلماء، الاطلاع على عدد من المكتبات، لكن أيضا لا ننسى التأثير الأكبر وهو دراستكم في كلية الشريعة باعتبارها محضن علمي ضخم في تلك الفترة، يدرس فيها عدد من الأعلام الكبار من العالم الإسلامي واللقاء بعدد من الطلاب. نتحدث عن فترة الدراسة في المرحلة الجامعية.
والله يا أخي الكريم، أنا أتصور كلية الشريعة دون مبالغة في ذلك الوقت، واستمرت إن شاء الله هي مستمرة على خير، تعتبر في قمة المحاضن العلمية الشرعية في العالم الإسلامي كله. حتى الأزهر، مع احترامي لجامعة الأزهر والكليات اللي فيه، كان الذين يأتوننا منهم قمة أساتذة الأزهر. هم كبار مشايخ الأزهر يأتون ويدرسون في الكليات لدينا، في كلية الشريعة وكلية اللغة، وسابقا كانوا في المعاهد العلمية. وبالتالي يعني ما يطمح الإنسان لمكان أفضل من هذا المكان. وطبعا كما قلت سابقا الأفق يكون واسع، نحن لا نقتصر على مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
جيد.
يعني في مجال الفقه هناك دراسات على مختلف المذاهب، ليست الأربعة بل تتجاوز الأربعة. ولدينا من علماء المالكية وعلماء الحنفية وعلماء الشافعية وعلماء الحنابلة، يعني دراسة مقارنة كاملة. يعني كتب التفسير وكتب الحديث التي تدرس لأئمة أعلام، قد يكونوا من اليمن، قد يكونوا من بلاد الشام، قد يكونوا من بلاد العراق، لأن الإسلام والدين الإسلامي والعلم الشرعي ليس محصور أو مرتبط ببلد دون بلد. هذه الثقافة الواسعة لا شك أنها تنقل الإنسان إلى أجواء الاجتهاد وأطوار الفقه الإسلامي وما مر به من 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 فترات إلى التاريخ الذهبي للأمة الإسلامية. حتى في مجال العقائد الناس يتهمون السلفية أو يتهمون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنها ضيقة، ليس بصحيح. نحن في مجال العقائد ندرس الآراء من مختلف المذاهب، سواء كانوا أشعرية، ماتريدية، طوائف أخرى، من أهل السنة، من غير أهل السنة، ندرسها، وليس هناك تعصب، هناك مناقشة علمية هادئة واضحة، الهدف منها هو الوصول للحق. ولا نزعم أن ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم أو أي شيخ من مشايخ أهل السنة، لا نقول إنهم معصومون، يخطئون كما يخطئ غيرهم، يخطئون ويصيبون، لكنهم في المحافظة على السنة وفي الحرص على الوصول إلى الحق والبحث عن الدليل القوي من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم مشهود لهم بهذا الأمر. وبالتالي فالدراسة في مجال الفقه، في مجال التفسير، في مجال الحديث، في مجال الفرق والطوائف، كلها دراسة مقارنة مفتوحة. ليس هناك حجر بأن يدرس هذا الرأي ويلزم الطلاب به. ولذلك نحمد الله حتى الكليات لدينا، وبالذات كلية الشريعة، كان فيها طلاب من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، طلاب منح يأتون، وقد يكون عندهم في أول الأمر بعض التحفظات أو الشكوك، لكن إذا رأوا الانفتاح العلمي والمنهج الدراسي وأن البحث عن الحق والحقيقة، تغيرت كثير من آرائهم. فالذين يتهمون أو يتحدثون عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أو عن السلفية بشكل عام أو عن ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن كثير أو الأئمة الكبار، أئمة السلف، هم لا يعرفون الحقيقة. وأذكر لما أقمنا في جامعة الإمام أسبوع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قبل أن يعقد هذا الأسبوع بثلاث سنوات، جمعنا كل مؤلفاته ورسائله وما كتب عنها، طبعناها طبعة محققة وأرسلناها للباحثين قبل أن يأتوا للمؤتمر من مختلف أنحاء العالم، في أوروبا، في أمريكا، في شرق وجنوب آسيا، في دول أفريقية، وقلنا لهم ادرسوها قبل أن تأتوا، وما لديكم من أي ملاحظة نحن على استعداد تام لقبولها. فلما جاءوا بعد أن اطلعوا على هذه الكتب، تكلموا كلام عن علم، وقال كثير منهم بأننا كنا نتحدث عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دون أن نطلع على الكتب ودون أن نقرأ هذه الحقائق. وأشادوا كثيرا بالجامعة في ذلك الوقت أنها طبعت الأبحاث في مجلدات، وصلت إلى 7 مجلدات، ليست قليلة، ووزعتها على كل الباحثين. وأذكر أن بعض الأبحاث وصلت إلى غير المسلمين حتى واطلعوا عليها. فمع الأسف نحن لدينا قصور في مجال الإعلام.
صحيح.
ويقابل هذا أن هناك يعني أهل أهواء وأغراض يكثرون من الدعاية ضد هذه الدعوة وضد الاتجاه السلفي وضد المملكة العربية السعودية، وقد يتخذ هذا مطية ووسيلة إلى أغراض أخرى ليست دينية تستغل.
صحيح. أيضا معالي الدكتور، تخرجتم من كلية الشريعة وكان لكم أكثر من اتجاه، يعني ماذا قررتم بعد التخرج من الكلية؟
أنا قبل أن أتخرج من الكلية ذهبت للتدريس في معهد المجمعة. يعني درست سنتين في كلية الشريعة الأولى والثانية، واختارني الشيخ عبد اللطيف رحمه الله بن إبراهيم، كان هو المسؤول عن كليات والمعاهد، لأدرس في المعاهد العلمية، لأن في ذلك الوقت كان هناك أزمة بين المملكة وبين مصر، أزمة سياسية، وتأخر عدد من المشايخ الأزهريين، تأخروا عن الحضور للكليات والمعاهد، فاضطرت الإدارة لاختيار بعض الطلاب ممن هم لا يزالون يدرسون للتدريس، وكنت وجهت إلى معهد أبها. وراجعت الشيخ عبد اللطيف رحمه الله ورجوته أنه يعني يوجهني إلى معهد المجمع، لأن نصرتي هناك
وأقرب
والمكان أعرفه، ويكون أيسر فيما يتعلق بالصلة بالرياض وإتمام الدراسة. وبالفعل درست في معهد المجمع سنتين، ثم تخرجت من كلية الشريعة.
لكن درست وأنت على يعني لازلت في كلية الشريعة؟
وأنا لازلت في كلية الشريعة. وأذكر من شروطي التي اشترطتها على المسؤولين في ذلك الوقت أن أبقى منتظم ومع ذلك رغم أن هذا قد يكون مخالف.
كيف يكون؟
المهم يعني اشترطت لا 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 أسجل منتسب وقبل هذا الشرط. لماذا ما أدري. حتى لما راجعت أردت أن أخذ شهادة من الشهادة فوجدت أنها مكتوب فيها منتسب، فقلت لهم لا أنا ما كان هذا الاتفاق. فأعادوها. طبعا كنت على صلة أيضا بالكلية، لم أنقطع.
يا سلام.
يعني الإنسان على الرغم من أنه يؤدي التدريس لكن على صلة بالأساتذة بالواجبات بما يتعلق بها.
جميل. وانتقالك للرياض سكنت سكنا مستقلا خارج سكن الجامعة؟
نعم، ليس
أو لم يوفر بعد.
لم يكن هناك سكن للجامعة، كان هناك بيوت لطلاب العلم الفقراء أو المحتاجين أو أكثر
أو الوافدين من خارج الرياض،
الوافدين من خارج المملكة بعض الأوقاف المشتتة الموزعة، وكانوا يسكنون فيها. وأذكر لما كنت فيما بعد مسؤول في الجامعة يعني أجريت بعض الاتصالات مع بعض المسؤولين وجمعت هذه المساكن ورتبت في بطريقة مناسبة.
أيضا معالي الدكتور، نحن نريد أن نتحدث عن يعني الماجستير باعتبارها أيضا خطوة مهمة من حياتكم.
الماجستير طبعا بعد خطوة متقدمة لأنها
يعني تأخرت، هناك خطوات قبل.
نعم نعم.
لا إذن نؤخرها.
نعم، كان قبلها بعد التخرج ذهبت في معهد حائل، مدير لمعهد حائل، وبقيت سنتين هناك، وكانت هذه أيضا نقلة لأن انتقلت من منطقة إلى منطقة.
جميل.
تختلف تماما عن المنطقة التي عشت فيها ولي فيها أيضا صلات.
يعني معهد حائل أنا إن أذنت لي سجلت فيه مجموعة من النقاط، أنا كنت أتوقع أنه بعد الماجستير. معهد حائل جاءه الدكتور عبد الله التركي وكان يعني يشبه بأنه يعني ثورة، وكان عجز عدد من المدراء أن يضبطوا سلوك الطلاب فيه. ما الذي كان في معهد حائل وكيف استطعت أن تضبط على الأقل حركة؟
هو ليس بهذه الضخامة، لكني أتذكر موقف يعني عجيب. أنا كنت أحاول الانتقال من معهد المجمع للرياض.
نعم.
وكان طبعا المسؤول هو الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، لكن المسؤول المباشر هو الشيخ عبد العزيز المسند. ولم يكن هناك استجابة لانتقالي لمعهد الرياض رغم أن هناك وعد به، ففوجئت أنهم يوجهوني مدير لمعهد حائل وأنا لا أعرف المنطقة ولا أعرف المعهد. وذهب معي زميل لنا توفي رحمه الله اسمه الأستاذ عبد الله بن مفلح، رجل فاضل من أهالي عنيزة، ذهب معي وأنا لا أعرف شيئا عن معهد حائل. وأتذكر لما نزلنا من الطائرة وذهبنا إلى المعهد مباشرة واستقبلنا مساعد المدير في ذلك الوقت، فالتفت مساعد المدير وتكلم مع الشيخ المفلح بكلام لم أستوضح، لكني فيما بعد سألت المفلح عن هذا، فقال هو يسأل يقول هذا أستاذ ولا جاء لماذا، لأنه ربما متطلع للإدارة. فقال لا، هذا جاء ليكون مدير معهد. ثم عرفت أن هناك كان هناك مشاكل داخل المعهد مع المدير السابق، ولمت زميلنا المفلح رحمه الله لماذا لم يخبرني، لأنه لو أخبرني قبل أن أذهب ما ذهبت، لأن معهد فيه طبعا من أسباب المشكلات التي كانت في المعهد أن الطلاب كانوا كبار وكان ينتمون إلى عدد من القبائل، وطبعا معروف أن هؤلاء الطلاب الذين من, من, من عدة قبائل أو عدة جهات قد يكون فيهم أحيانا تعصب لقبيلة، تعصب لبلد، يكون ضبطهم صعب، الإشراف عليهم صعب، وكانت هناك بعض المشكلات الداخلية، لكن الله سبحانه وتعالى أعان عليها وسيلتين. الوسيلة الأولى هي يعني تعاون الذين يعملون مع الإنسان سواء في داخل المعهد أو حتى في خارجه. وأذكر الأمير عبد العزيز بن مساعد رحمه الله كان هو أمير المنطقة وكان له هيبته وله مكانته، وإذا احتاج الناس إليه في أي أمر لا يتأخر. نعم، قد يكون أحيانا أولياء الأمور أو آباء الطلاب قد لا يكونوا على مستوى ثقافي أو علمي يجعلهم يعني يسهمون في توجيه أبنائهم أو ضبطهم، لكن مع ذلك تيسر الأمر وتحول الحمد لله المعهد إلى معهد نموذجي.
ما شاء الله.
والطلاب كانوا فئة منهم تتسم بالذكاء، وطبعا فيهم يعني ترابط أسري، فيهم قيم، لديهم أخلاق، لكن يحتاجون إلى من يهتم بهم ركزنا على مسألة المكتبة في ذلك الوقت وهي الوسيلة الأساسية. جميل. وأصبحنا نجلب كتب من خارج المملكة. وأنا بعد مكثي في حائل سنة سافرت خارج المملكة. سافرت إلى سوريا والأردن ولبنان وتركيا، وقضيت فترة يعني لا بأس بها في الاطلاع على المكتبات. ثم جلبت معي مجموعة من الكتب جاءت بعد عودتي للسنة الثانية، وكان لها أثر كبير في طلاب المعهد لأنهم كانوا محصورين سابقا في المقررات الدراسية. وطبعا الفطرة وصفاء الفطرة حينما يتجه صاحبها إلى الكتاب وإلى الثقافة يكون أكبر عون على كثير من القضايا. وكان عدد من الطلاب والحمد لله تخرجوا من المعهد وانتقلوا إلى الكليات ومتميزين.
جميل. على كل حال الحديث معكم معالي الدكتور الحقيقة حديث عذب، وهناك العديد والعديد من المحطات التي المشاهد في شوق إليها، بل لا أبالغ إذا قلت بأن يعني بعض الأسماء لا تزال عالقة في أذهان المشاهدين والمسلمين عموما ترتبط بعبد الله التركي هكذا، وليس هذا من باب أيضا إنقاص الجهود الأخرى، لكن مثلا جامعة الإمام إذا ذكرت عرف الشيخ عبد الله التركي، العديد والعديد من المحطات. أتمنى من معاليك أن لا نخرج من هذا اللقاء لو قد وعدنا المشاهد باستكمال الرحلة معه بإذن الله تعالى.
والله يا أخي الكريم، أولا أنا يعني في صفة وهي النسيان، فلذلك يعذرني كثير من الإخوة الذين كانوا للإنسان بهم علاقة لأني أنسى الأسماء إلا إذا ذكرت بها. طبعا الإنسان في أي بيئة من البيئات لا بد له من المجتمع يتعاون معه.
صحيح.
وأنا إذا كان الله سبحانه وتعالى وفق في بعض الأعمال سواء في المعهد حائل أو في الجامعة فيما بعد أو في كلية اللغة، فأرجع بعد توفيق الله إلى أمرين. الأمر الأول إسناد المسؤولين وتعاونهم مع الإنسان، والشيء الثاني وجود مجموعة من الزملاء الذين يتعاونون مع الإنسان في أداء رسالته.
صحيح.
وأذكر في الجامعة عند تأسيس الجامعة عند تحولها من 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 كليات ومعاهد إلى جامعة، لا شك أن الأمر كان بالنسبة لنا صعب.
صحيح.
يعني الناحية التنظيمية، الناحية يعني حتى أذكر أن احنا كنا نلتقي مع بعض الإخوة من جامعة الملك سعود حينما كان مديرها الدكتور عبد العزيز الفدة، وكان الأخ عبد الله النافع وعدد من الإخوة المسؤولين نلتقي، وحمود البدر وغيره، نلتقي معهم ونطلع على الوسائل والإجراءات والأساليب التي كانوا يسلكونها لنستفيد منهم، وقد تعاونوا معنا في تلك الفترة كثير.
جيد.
لكن هناك عدد من المشايخ المتميزين الذين تعاونوا والحمد لله تعاون متميز معنا في الجامعة، أعتبرهم الرعيل الأول، ضمنهم مثلا الشيخ عبد العزيز السعيد، الدكتور عبد العزيز السعيد كان آخر منصب له هو الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من ضمنهم الدكتور صالح بن سعود العلي اللي هو عضو مجلس الشورى، من ضمنهم الدكتور زاهر الألمعي اشتغل فترة طويلة في الجامعة وآخر شيء كان في مجلس الشورى، من ضمنهم الدكتور محمد عرفة أيضا عضو الآن مجلس الشورى. عددا الحقيقة من المشايخ المتميزين الذين كنا نعمل معهم باستمرار، الدكتور محمد العجلان، الدكتور عبد الله الشبل، الدكتور محمد، وجاء متأخرا طبعا الدكتور محمد بن سعد السالم اللي هو مدير الجامعة حاليا.
نعم.
يعني كان في بعثة إلى أمريكا، لكن هؤلاء عاصروا نشأة الجامعة وكان هناك بينهم صفاء وتعاون ومودة. وطبعا هناك مشايخ كثيرين قد لا أذكر أسماهم، من ضمنهم الشيخ عبد الكريم اللاحم، من ضمنهم الشيخ عبد العزيز الرومي، عدد من المشايخ الذين كان لهم تعاون قوي في بناء الجامعة في فترتها الأولى.
لكن أنا أستطيع أن أفهم من يعني هذا الكلام معالي الدكتور أنه وعد إن شاء الله لاستكمال الرحلة للمشاهد بإذن الله.
إذا في مصلحة بكل
إن شاء الله سيكون لكم. إذا مشاهدي الكرام، أجزم أنكم في شوق لاستكمال هذه الرحلة، عندنا العديد والعديد من المحطات. سنعيش مع ضيفنا فترة مهمة عندما كان عميدا لكلية اللغة العربية، بالإضافة إلى رابطة الجامعات الإسلامية وهي مهمة في حياة الضيف، كيف استطاع أن يجمع عدد كبير من الجامعات. لضيفنا العديد والعديد من المواقف من خلال حضوره عدد من المؤتمرات باسم سواء كان جامعة الإمام أو باسم المملكة العربية السعودية في عدد من المحافل، بالإضافة إلى مواضيع عديدة ستكون مع ضيفنا معالي الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي.